السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، نواصل حديثنا بعون الله تعالى حول سوره الحجرات. قال رب العالمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. هاتان الآيتان تتعلقان بقضية الإصلاح بين المسلمين، وهي غاية من الغايات، بل هو من أولى الغايات ومن أعظم القربات إصلاح ذات البين. وقد تصل الخصومة إلى حد القتال، وهذا واقع بين أفراد الأمة وبين البلاد بعضها مع بعض وبين الأمم. فصار أمر الإصلاح من لوازم الشريعة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من ذلك الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تدبر معي: ألا أخبركم بأفضل من ضابط الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. بل إن الله عز وجل جعل المصلح بين المتخاصمين سيدا، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد. ليه؟ قال: ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فجعله سيدا لانه قام بالصلح بين العباد. فحضر الدماء لما قال الحسن رضي الله عنه وتنازل بالذمه الى معاويه، عقلت دماء الامه فسماه سيدا. إذا الغرض بالصلح ليس ضعيفا وليس مهينا، إنما هو سيد بين القوم جميعا. فجعل الله عز وجل أمر الإصلاح من الكلام الحسن الذي يرتضيه رب العالمين، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الآية قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين. الطائفة تطلق على الواحد والزيادة على ذلك، فعلى رجل أو اثنين أو ثلاثة، كما قال تعالى: فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالطائفة رجل أو اثنان أو جمع من الناس. فيبين رب العالمين حكما ان وقع النزاع بين طائفتين، واحد واحد، اثنين اثنين، جماعه جماعه، بلد وبلد، امه وامه، امر بالاصلاح عند وقوع النزاع، فقال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ولم يقل اقتتلا. ليه؟ لان كل طائفه ربما مضمنه جماعه، فالقتال وقع بين طائفتين. فهذا يدل على ان الايه تتكلم على معنى اللفظ ومقتضى اللفظ، فهذا يعني القتال بين رجلين او زياده على الرجلين. فامر عند القتال بالاصلاح بين الفريقين، قال: فاصلحوا بينهما. هذه الايه وردت في سبب، كما في صحيح البخاري أن جماعة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ذاك عبد الله بن أبي؟ عبد الله بن أبي كان قبل الهجرة كان أن يتوج ملكا على المدينة، كان أن يتوج ملكا على المدينة بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم كل الترتيبات في التتويج اختطفت، فحرق عليه وحسد وغضب منه وأضمر له العذاب، فاشتراب النفاق في المدينة بالحسد والبغض، فكان يشتت الصف يقدر على رسول الله في كل موقف، فقالوا تعالى لو أتيت عبد الله بن أبي وسلمت. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وكان جالسا في نفر من المسلمين وغير المسلمين، وكانت الأرض تبقى يعني الصحراء ملحية، إذا طار عليها الإنسان ظهرت إليه العذراء. فلما أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أنفه بردائه، راح مغطي وشه كده من التراب، ثم نادى على رسول الله وقال أيها المرء لقد آذاني نتن في مالك. فقام رجل من المسلمين وغضب لرسول الله وقال والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منه. فاستجب الفريقان، أصحاب عبد الله بن أبي مع جماعة من المنافقين تشابكوا بالمعركة مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاقتتلوا بالنعال والجليد وغير ذلك، حتى هزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا ثم انصرف. فعند ذلك نزل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن ضاقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لابد أن نتكلم على قضية البغي، فالبغي يستوجب عند ظهوره قتال الوالي للبغاة، ولابد أن نفرق بين أهل الظلم وبين أهل البغي وبين أهل الحق. الله عز وجل يتكلم على قتال البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني طغت وظلمت واعتدت على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي. طيب القتال وقع بمين؟ مسلمين ولا كفر؟ مسلمين. يعني هذا يدل على أن القتال حتى لو وقع بيننا لا يعني وقوع الكفر، خلافا لجماعة الخوارج، فرقة تكفيرية فرقة نارية تكفر الناس بالمعصية، فمن وقع في معصية صغيرة فضلا عن كبيرة خرج عن حد الإيمان ودخل في الكفر. وعلى هذا قامت جماعة الخوارج التي هي امتداد جماعة التكفير والهجرة. طيب لماذا تذكرون؟ يقولون عندنا أدلة. ما أدلتكم؟ قالوا أتت في بعض النصوص تسمية المعصية كفرا كقوله كبار المسلم فسوق وقتاله كفر، فقالوا هذا كفر يعني خرج من الملة، من أتى جاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأحاديث فيها نفي الإيمان عن فاعل المعصية، قال من غشنا فليس منا، فقالوا هذه نصوص كثيرة متواترة تدل على أن من وقع في معصية خرج عن حد الإيمان. نقول له نكتفي بهذه الآية فالرد على هذا القول. الله تعالى تكلم عن طائفتين من المؤمنين عملوا إيه؟ اقتتلوا، فوقع القتال بينهما، فلو كانوا كفارا
ما قال رب العالمين والطائفتان من المؤمنين والمؤمنون اقتتلوا وقع القتال بينهم فلو كان القتال يعد كفرا عند الله فإنما بهذا نقطر كتاب الله نقول القرآن في خطأ لأنه قال من المؤمنين وعلى أصل الخوارج من الكافرين فالآية كفر لو تتبعناها فيها رد على من قال إن من فعل المعصية خرج عن الإسلام نقول كما قال مذهب أهل السنة والجماعة المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها ولا يخرج عن الإسلام إلا باستحلالها إن استحل المعصية والاستحلال خلاف الإصرار والاستحلال خلاف العمل فالإنسان يعمل المعاصي وربما جبل عليها فالعمل شيء والاستحلال أمر مناسب لأمر التشريع فرجل إذا زنى وقلت أدبني وقال غفر الله لي تاب الله علي هذا قد أقر بالمعصية لكن اللي يقول الزنا حلال في كتاب الله هذا كفر بهذا القول ليه؟ لأنه أحل ما حرم الله فرق عظيم بين الاستحلال وبين الوقوع في المعصية فوقع القتال بين فريقين وهذا وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا في حياته واقتتلوا بعد موته فلو قلت كفروا فكانك بهذا ترد على كتاب الله لأن الله عز وجل زكى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فعندما يقول كفر إنسان بالقتال فإن أبا بكر قاتل جميع الزكاة فما قولك في أبي بكر وهو ثاني اثنين إذ هنا في الغار ده إلزام على من قال بأن من فعل المعصية خرج عن الدين نقول المعاصي من أمر الجاهلية فلهذا سمى رب العالمين بعض المعاصي كفرا إنما سماها تشديدا وتغليظا وتقبيحا لفاعلها حتى يرتجع فالمرض التي تنشد على زوجها ولا تضيع سماها كافرة والكفر هنا ليس معناه الخروج عن الإسلام وإنما معناه فعل المعصية لكن أراد أن يعظم الأمر فلما خطب في جمع النساء وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تذكرن قال تذكرن قال أو قلنا يذكرن بالله قال يذكرن العشير يذكرن الإحسان فدي معصية وبين في الحديث أنه ما عنا كفرا يخرج عن الملة إنما أراد نوعا من المعاصي لكن أراد التغليظ والتشديد والتقبيح لفعل المعصية فلذلك سماها كفرا ولا يريد بهذا كفرا مخرجا عن الملة فلو وقفت عند الآية فقط وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذه وحدها ترد على كل أصول الخوارج أو جماعات التكفير فإذا نظرنا إلى ما جرى من قتاله فنرى وقوع المعارك بين المسلمين وبين الفضلاء ثم فعل الصديق بعض المعارك مع بعض المسلمين فلما امتنع مانع الزكاة من إعطاء الزكاة كانوا متأولين أو كان فريق منهم متأولا قالوا إنما تؤدى الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وقد مات فلا تؤدى لأبي بكر لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. عمر كان مترددا في هذا ويقال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله ضد جماعة صلوا معنا ومنهم جماعة شهدوا رسول الله ونظروه وجلسوا معه لأن تأولوا تأولا ضعيفا باطلا فوقع قتال. فهذا قتال جرى بين الصحابة وبين من منع الزكاة وهم على الإسلام هم على الإسلام. فمن قال إن القتل بين المسلمين كفر لزمه أن يكفر كل الصحابة هذا قول دقيق باطل تغني حكايته عن رده. إذا نصل بهذا إلى أن أي معصية سوى الإشراك فعلها الإنسان لا يخرج بها من الملة طالما يستحل المعصية فهو في مشيئة الله. إذا أذنب ذنبا وتاب تاب الله عليه إذا ناب عن الذنب سوى الإشراك في مشيئة الله. ولذلك قال في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر منهم نبي يعني له شفاعة لمين؟ لأصحاب الكبائر دون أصحاب معصية الخطاعة أصحاب معاصي. فقال شفاعتي العظمى الكبيرة لأهل الكبائر من أمته يدلل على أنهم مهما اقترفوا من الذنوب والمعاصي في مشيئة الله تبارك وتعالى. طيب قال فإن ضغط إحداهما على الأخرى تعدت حدها وضغط وقتل طريق البغي له شروط حتى يقول أن هذه الطريقة باغية لابد أن نعلم ما هي البغي ما هو البغي. ثانيا أن نعلم ما صفات الطائفة الباغية لأن في أهل حق وأهل باطل وأهل باطل. طيب الطائفة الباغية يقولون هي الطائفة الخارجة عن طاعة الإمام خرجت عن طوع الإمام خلاص طلعت الصحراء وخرجت عن طوعه وسياسته وإمرته وتقبح عليه في القيام بمصالح المسلمين ثم قامت بمحاربته. لو تتصور مثلا جم جماعة من الناس قالوا خلاص هننفق عن الواجب فمثلا جه أهل بلد قالوا احنا ايه دولة مستقلة واستقلوا عن بلد عزوة ولا قرية قالوا احنا معانا قوة معانا طعامنا وشربنا وعزتنا خلاص نستقل عن والي البلاد ونكون دولة لها كل استقلاليتها. وفعلوا ذلك ثم أضموا العداوة وقالوا عن سلطان ولي الأمر ثم حاربوا كل من مر عليهم من قبل الولاة ضد نسميهم أهل الأمر. واختلف العلماء في شرط وهو أن ينصبوا واليا عليهم فنصبوا واليا عليهم. أمروا رجل جمع العمدة وقالوا التلاميذ بتاعنا وجمعوا الجيش بتاعهم وقالوا هذه بلدتنا وحاربوا السلطان والوالي وكل من أداهم حاربوا. قال العلماء لا يتحقق البغي إلا بشروط أولها أن يكونوا أصحاب منعة عندهم قوة يمنعون بها من معهم فإن كانوا ضعاف لا منعة عندهم لا يسمون أهل بغي وإنما يقال عليهم قطاع طريق فرض الدين. وده موجود يعني مثلا سجد جماعة من العرب مثلا وفي كتاب أي حد عدى عليهم إيه ياخدوا منه كارثة ياخدوا منه سلاح ياخدوا منه طعام أي حد ده قطع طريق مش أهل بغي ده لابد أن يحارب ويقاتل ويقام الحد عليه. لكن أهل البغي هؤلاء جماعة خرجوا عن سلطان ولي الأمر وانحلوا وعندهم منعة معهم قوة غسلا. ثانيا يخرج عن قدر الإيمان. إذا في استقلال في المعيشة في الدخلة في العمل فلا ارتباط بينهم وبين والد بلده. ولذلك لما أتى الخوارج وقاروا على علي في هذا الوقت قرروا عليه فقالوا ودخلوا على علي بن المجد وقالوا إن الحكم إلا لله. فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا السلام، لا نمنعكم مساجدنا أن تصلوا فيها ولا نمنعكم الفيء ما دمتم معنا، ولا نمنعكم الفيء ما دمتم معنا ولا نبدأكم بقتال، لكم علينا ثلاث مساجد، هتخشوا المساجد مفيش مانع، هتقاتلوا معنا هنديكم من الغنيمة، إذا لم تبدأونا بقتال لا نبدأكم. وكان منحازين في منع، فاشترط العلماء أن يكونوا أن يخرجوا عن قبضة ولي الأمر. ثالثا أن يكونوا أصحاب تأويل سابق، لهم تأويل خرجوا في مسألة هم معترضين عليها في حكم معين، والتأويل سائغ بمعنى ايه؟ يعني قضية مشكلة اختلف الناس فيها على محسن وعلى مسلم، لكن هناك اختلاف غير مقبول. لو ان جماعة خرجوا عن الإطار وقالوا لا نريد ان نرى ثقافة في المساجد ولا نريد إقامة الجمعة ونريد أن تخرج النساء عرايا، دول شهر باطل، دول أهل باطل، وجب عليهم القتال مباشرة. أهل باطل، أهل الحق خرجوا يريدون لهذا الخروج نصرة للدين، لكن بشرط أن يروا كفرا بواحا من ولي الأمر. لذلك قال في الحديث يولى عليكم أمراء يأخذون حقكم ويمنعونكم حق ويمنعون حقكم، قالوا هل نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. وفي حديث آخر عندما تكلم على الخروج قال إلا أن تروا كفرا دواء عندكم من الله فيه برهان. ولذلك نقول إن الحسين يعد من أهل الحق، خرج بنصرة الدين، ابن الزبير من أهل الحق، لا يسمى لاغيا ولا ظالما، إنما يسمى طالب حق، بالفرق بين الثلاثة. طيب إذا اعتصم أهل الدار ببلد وانحازوا وخرجوا عن قبضة الإيمان، واجب ولي الأمر أولا أن يدعوهم، واجب عليه أن يقيم الحجة عليه الخيار، هذا التأويل مقبول أو مردود. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج لما قعدوا عليه، كانوا حوالي 24,000 رجل تقريبا خرجوا عن علي، فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين دعني آت القوم، قال فيهم، قال ثلاثة تثني بالصلاة، يعني أكثر الأقامة شوية حد مدينة. قال فذهب ابن عباس ولبس أفضل الثياب ثم دخل عليهم، فقال بعضهم لبعض لا تحدثوا قريشا بأنهم قوم خصمون، فقال فريق قالوا لا والله لا نحدثن، فقال ابن عباس ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ننقم عليه ثلاثة، الأولى أنه حكم الرجال والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، والثانية أنه قاتل فلم يسق ولم يغنم، فإن حلت له دماؤهم فقد كفر، وإن حلت لنا له غنائمهم فلماذا لم يأخذها؟ قال وأما الثالثة قال أنه محى نفسه من إمرة المؤمنين هو أمير الكافرين. قال ابن عباس أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله ومن سنة نبيه ما يقطع قولكم أرجعون؟ قالوا نعم وما لنا لا نرجع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قولكم حكم الرجال فإن الله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعل يحكم به ذوى عدل منكم. ثم تكلم عن الإصلاح بين الزوجين فأمر بالإصلاح وأن يكون الحكم بين الفريقين. ثم قال ابن عباس: نشدتكم الله الحكم في دماء الناس أعظم أو في أرنب أو قبع الرأس. حتى الاثنين عليه حتى الرجال حقن الدماء ورب العالمين حتى الرجال في ثمن الناس هو جزاء الصيد، حتى الرجال في فروج النساء. فقالوا: ذاك أعظم. فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قالوا: أما قولكم أنه قاتل فلم يجد ولم يظلم؟ فقال ابن عباس: أتقتلون أمكم عائشة أو أتستحيون عائشة فتستبيحون منها ما تستبيحون من النساء؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليس بأمها فقد كفرتم، لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم. فأنتم ترددون بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال أما الثالثة: ما حالت له من إمرة المؤمنين فهو أمير الكافرين، فلا أتيكم من سنة رسول الله ما يرد قولكم. إن نبي الله في صلح الحديبية قال سهيل بن عمرو: فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فلا نعرفها، ولكن اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قام عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: والله لو نعلم انك رسول الله لقاتلناك ولا قبضناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما قام عليه محمد ابن عبد الله. فقال: يا علي قم. فأبى علي، أبى علي، قال: أرني إياها. فوضع يده على رسول الله ومحاها رسول الله، محاها بيده. فقال ابن عباس لهم: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: فرجع معه 20,000 وبقي 4,000 قتلوا على هذا الموضع. يعني العدد يقارن بهذا العدد على علي وابن عباس وجماعة الصحابة بتأويل ضعيف. وهذا يدل على أن الحماس بغير علم يؤدي إلى ضلال. هؤلاء متحمسون للكتاب والسنة، لكن تحمسا بغير برهان. هؤلاء أرادوا الخير لكن ما تعلموا الوصول إليه. هؤلاء حرصوا على عزة الدين لكنهم أتوا استخدام الدين. ولذلك لما جلس ابن عباس معهم قال كلمة قاطعة، قال في أول المناظرة: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. بس يعني تقطع المناظرة، أنا جاي من عند الصحابة. قال عليهم: نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. فيما أعلمكم؟ تصور جماعة اجتمعوا على شاب متحمس متدول لدغ، تتبعوا عليه وخرجوا عن أمرة العلماء، بل اتهموا العلماء بالخذلان بالتقصير بالضعف. هكذا فعلوا وخرجوا على علي رضي الله عنه وهم يعتقدون أنهم على الحق، وكانوا أعظم الناس اجتهادا في طاعة الله. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم وقال: يحفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. هم دول الذين ناظرهم ابن عباس: يحفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: لئن أطلقتهم لأقتلنهم قبل أن يموت. ده يعني إيه؟ يعني أنهم أصحاب عبادة، أصحاب اجتهاد، يتفطرون العلم، يبحثون ويستدركون على العلماء، لكنهم ضمن السليم. إذن ليس كل اجتهاد محمود، ولا كل عمل مقبول، ولا كل سعي مرجو الإجابة. تذكر معي هذا الذي دعا للخوارج المتعصبين المتحمسين لغير برهان. إذا وجب على ولي الأمر عند ذلك أن يبعث علماء وناصحين ليقيم الحجة عليهم. طيب إن أدوا وأصروا على ذلك، عند ذلك وجب على ولي الأمر أن يقيم الحرب على هؤلاء. فإن ضغط إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تدري. لأننا لو مكثنا في البيوت وطردنا هؤلاء لعامة الفوضى، ولذلك قالوا ساعة من الفوضى يحدث فيها من الاستبداد ما لا يحدث في ألف سنة. ساعة فوضى أبدا تقع في الأمة يجري فيها من المهازل والمنكرات ما لا يجري في ألف عام، بقضية هامة. فعند ذلك أمر الله عز وجل ولاة الأمر، والأمر هنا ليس لأحد رعية إنما لولي الأمر صاحب السلطان. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. الذي يعلن القتال هو الولي، الذي يعلن الحرب هو الولي، والذي يجمع الجند هو الولي. فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى الحق. طيب فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأصلحوا. فعندما استضعفوا وسقط السلاح وضعفت القوة وانهزموا، عند ذلك يجبر على قبول الحق، أو يكون مستمكنا وساكنا في بلاده في بيته ليحفظ جماعة المسلمين. يقول رب العالمين فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأصلحوا. إذن الإصلاح بين الناس مبني على العدل وليس على الجور أو المظالم. هنا في خطأ عظيم يقع من كثير من المسلمين. إن وقع النزاع بنعمل نعرف قاعدة في مجلس عربي، والمجلس العربي غالبا يحكم جماعة من البصمجية، بصمجية في علم الشريعة، فيحكمون بين الفريقين المتنازعين بغير دليل. ومن أكبر المصائب أننا قبل أن نجلس أو قبل أن نجلس لن نقضي طبعا وعرضيات ضغط طبعا، لأنه لا حق له في ذلك، وما أدراك أن يحافظ على الأمانة. إذا بتبنى المجالس العرفية غالبا على غير الشريعة. إذا الإصلاح بين الطرفين لابد فيه من العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا الحاكم الذي يحكم لابد أن يكون ساهما لأصول الشريعة، لا يجوز أن يتولى القضاء بين طرفين وهو لا يحسن أمر الحكم بين الناس. لذلك قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لما ألف امرأتان وكان مع كل واحدة مع الواحدة ولد، كان معهما ولد، فأتى الذئب فأخذ هذا الولد واخترج ولدا من الولدين فاقتصم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. قال الولد ابن الكبرى، كان تبكي، فخرج من عنده فرقي سليمان عليه السلام فاشتكي إليه، أتت الصغرى واشتكت إليه فقال ايدوني بسكين وقال أشقهم الطين بينهما وكل واحد تاخذ نص. فأشفقت الصغرى وقالت لا هو لها، فقضى بالولد الصغرى، لأن الكبيرة المرأة الكبيرة الكبرى لأنه ليس ولدان مشكلة يتقطع الشيء المسلم في دورين لن يجدني. فلما قال بهذا قالت الصغرى هو لها، فقضى سليمان بأن الولد الصغرى وليس الكبرى. إذن هذا يدل على أن القضاء علم واسع لابد أن يبنى على أدلة واضحة. بل إذا بعض العلماء يقول وفي هذا الحديث دلالة على جواز استئناف الأحكام في القضاء، واخد بالك، على جواز استئناف الأحكام، مش معنى يقول لك في القضية علم استئناف. هو ده اللي حصل مع إيه؟ مع سليمان، علم المرء إيه؟ استئناف في القضية. فقال من عند داوود راح إيه؟ علم استئناف عند سليمان صلى الله عليهما، وهكذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على حق يتيم، فمن قضيت بحق يتيم فإنما أقضي له بجمرة من النار فليأخذها أو فليتركها. لأن أحيانا يأتي رجلان مختصمان إلى القاضي وكل يعرف، لكن الناس يتفاوتون في بلاغة اللسان، واحد يجيب العرض والثاني معاه حتى لكن مش قادر يتكلم، فربما قضى القاضي للسن للمتكلم والحق مع غيره. إذا لابد للقاضي أن يكون قاطما ولا يخدع بالعبارات ولا بالألفاظ. فقد تناظر يوما الأصمعي والخليل بن أحمد، فغلب الأصمعي الخليل، غلبه، والخليل ده شيخ اللغة، والأصمعي برضه يعني إيه، بس الخليل إيه؟ أعلى، أعلى بكثير في قواعد العربية وغيره، هو اللي وضع القواعد. فالأصمعي غلب الخليل، فقال الحاضرون: الحق مع الخليل، ولكن هذا لسانه يغلبه. لسانه دوت يعرف يتكلم، بيعرف لسانه يغلب، لكن الحق مع هذا الرجل. فربما يكون الحق معك ولكن لا تستطيع اظهار الحق، ما عندك البلاغه والعرض الجيد في عرض القضيه، فربما اتى الخصم واخذ الحق منه. اذا القاضي اذا قضى دينا نزل على خصمه، ولذلك قال القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. ليه؟ لأن الذين يقضون كثيرا لا يعرفون مواقع الألفاظ، وربما حكم الرجل بالظاهر وهذا الظاهر خلاف الحق، أو ربما انقطع ولم يتبين من القضية فحكم على غير الصواب، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، الأخوة هنا أخوة الدين وليست أخوة النسب، فأقوى العلاقات بين البشر أخوة الدين. أخوة الدين تبقى وأخوة النسب تنقطع بالموت. خلي بالك من الفرق العظيم، أخوة الدين هي التي تبقى، وأخوة النسب على غير دين تفنى. يقول تعالى: يوم يسر المرء من أخيه. شوف الأخوة هنا إيه؟ فراق، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه. وقال تعالى مبينا: بقاء العلاقة بين المتقين في قوة الإيمان إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل الصحبة التي بنيت على غير التقوى باطلة. فهذا يعني أن أخوة الدين أخوة راسخة، لكن لابد أن تعمر، لابد أن يزال من عليها ما يعكر تقواها. خذ النهارده نجد في قطع لأواصل الأخوة بين المسلمين، في غمز ولمز وتناجد وفساد بيننا، لابد أن نقوي أواصر الأخوة. ليه؟ لأن الأخوة إذا قامت ترتب عليها ثمار، أول ثمارها أن ترى حلاوة الإيمان في قلبك. لما تشعر كده إن أنت بتحب أخوك في الله، تعاملت معه لله للطاعة، اجتمعت على العمل الصالح، هذا يحقق عندك حلاوة الإيمان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن بي وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكذب في المرء. يعني تحقق الأخوة بيننا هذا يترتب عليه أولا أن تشعر بحلاوة الإيمان في القلب، لمن تعرف اللي بينك وبين فلان وبين فلان دي علاقة لله بعيدة تماما عن عوارض الدنيا، تسعى إلى إنمائها، حريص على تقويمها، ليه؟ تشعر بحلاوة في القلب بهذا العمل. إذا قويت علاقتك بأخيك كان الله عز وجل عونا لك عند المهالك، يعني كأنك تستعين بهذا العون الغريب ليكون الله عونا لك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون يقين. يعني أنت فعلت هذا ليه؟ ليكون الله معك، ليعينك الله على من ظلمك، في لأنك في عون أخيك. شوف المسائل صراع عجيبة. إذا قويت علاقتنا مع إخواننا قلت بيننا المعاصي، قلت المنكرات. ليه؟ لأنك لا تحب لأخيك المظلمة فتذب على عرض أخيك، لا تشمت فيه، تنصر في كل الأحوال، انصر أخاك ظالما أو مظلوما في الحالتين. فقال: يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفروا عن الظلم. إن نجد المجتمع بدأ فيه المعاصي تقل. ليه؟ لأننا حققنا الأخوة الإيمانية. فعندما يأتي رجل يخبرني أمرا عن أخي وهو ليس بقدر، أرد عن غيبة أخي. فلذلك لما أتى رجل ونال من عائشة في مجلس عمار بن ياسر، فرجل اتهم في حق عائشة، فقال عمار: اسكت مقبوحا منبوذا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما في تحققت المودة والقوة الإيمانية، إنما المؤمن الإخوة، تعرف منع المعصية، منع الكلام في غير الحق. لما تخلف كعب المال في رجل تبوك، فلما كان مصر في آخر الطريق قال: أين كعب؟ قال: يا رسول الله خلفه بردان والنظر في عفتين. لا رجل ده مشغول في الدنيا، مش فاضل الجهاد في سبيل الله. شوف غيبة. فقال معاذ بن جبل: اشكر، فوالله ما نعلم عنه إلا خيرا. شوف الكلام، والله ما نعلم عنه إلا خيرا. أحيانا عندما يجيك رجل يقول لك فلان صاحبك ده بيعمل كده، تفرح تقول ياه، وبعدين تشمت فيه، تفعل ما وقع في هذه المهلكة. لا، ده رجل كلام في حق كعب مالك، فين كعب؟ ده شغال في الدنيا بيجمع الخضار والزرع بتاعه. لا، قال معاذ بن جبل: والله ما نعلم عنه إلا خيرا. فدفع عز أخيه ده المفترض. فإذا كانت الأخوة بيننا قائمة، فإننا ثمر المنكرات التي تجري بين الإخوة أو بين المسلمين جميعا تتلاشى. فلا ترضى معصية لأخيك، فلا ترضى موقفا حرجا يقع فيه مسلم. لما تشاب فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شوف الكلام عامل ازاي، ائذن لي في الزنا. فغدر الناس مهما ايه الكلام ده، تجننت ولا ايه؟ فقال: دعوه اتركوه. ثم سلم. فاذا غدر الكلام ده اراد ان يستبيش في عناصر الاخوه، عايز يعلمه. فقال له: أفرضاه لأمي. ده ولد عايز إذني فعلي عليا بأسلوب عملي، أفرضاه لأمي؟ فقال لا، والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال أترضاه لأختك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق. قال وكذلك لا يحبونه لأخواتهم. أترضاه لابنك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يحبونه لعمتهم. ثم وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال كما كان يلتفت الى شيء بعدها. خلي بالك لما تفرج الكلام ده وترجع، لأنه لو وقع في هذه المعصية في هذا الذنب، طيب طب هذا الذنب وقع لي، وقع لأمي، وقع لأختي، وقع لعمتي، عمالي عذب له، ما كان يكفي أن يقول أترضاه لأمي وخلاص انتهى الموضوع. لا، لما عذب ده ذكره، فواحد بيحب لأمه أصلا يقول لك تباهي مش مشكلة، طب أختك مش هينفع، بنتك، عمتك، خالتك، ها، فلما عدد لك خلاص قطع الايه؟ قطع الحجة، قطع الحجة. فعندما ذكره بكل ذلك ذكره بحق الأخوة، إن أختك هي أنك إذا أردت الزنا فلا تزني بمن؟ بأم أخيك، بابنك أخيك، بأخت أخيك. فعندما تفعل ذلك تركت لك الناس، فكانه ذكره بقوة الإيمان لما وقع في هذه المعصية. شوف الكلام، فكاننا عندما نتكلم عن القوة نتكلم على نماء الأمة، على رفعة العباد، على ارتفاع البلاد. فإننا إذا حققنا القوة الحقيقية ومنعنا مفاسد القوة يرتفع مجتمعنا. العلماء يقولون حتى تقوى عناصر القوة في الله لا بد من أسباب، لا بد أن يستعان ببعض الأسباب لنقوي بيننا روابط القوة. أول شيء أن نتعامل مع إخواننا بالإغضاء وعدم الإرضاء. يعني لا ينبغي أن ننظر إلى إخواننا بعين النصر، بعين الإزدراء، بعين الشماتة، بعين التقصير. فالبعض يرى أخاه ناقصا سيئا عاصيا فاسقا أو كافرا، وهو في ذاته أقل حجما عند الله نفيه، وقد يقع هذا. وربما نتبع معايب الناس ونحن أصحاب المعايب الكبرى، ودي مصيبة عظيمة. فبعض العباد يزنون بالمعصية، فلو أن رجلا صالحا تقيا علم منه الخير ثم بدرت زلة منه، يأتي ضعاف العقول والإيمان يحكمون عليه بالمقت وليس بالخير الذي فعله. هذا يعني أن الميزان الذي نزل به العباد هو ميزان الحسنات والسيئات، مش ميزان واحد بس، لا، احنا بننزل الناس بالميزانين، بالحسنات والسيئات. هذا الميزان استعمله رب العالمين. يعني اذا وقف الناس في ارض المحشر يوم القيامه يوقع بالميزان. الميزان ده عباره عن ايه؟ عن كفتين، كل كفه كفه حسنات وكفه سيئات. طيب الذي ترجح حسناته بيخش فين؟ الجنه. يعني له سيئات ولا ملوش؟ ها؟ له سيئات، لكن حسناته اكثر ولا اقل؟ اكثر. دخل الجنه ولا دخلش؟ دخل الجنه. والوزن يومئذ الاكثر من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. يعني اصحاب الجنه لهم معاصي، مش كده؟ أهل الجنة وقعت منهم ذنوب ولا بد من ذلك، لكن الحكم عليهم بإيه؟ بكثرة الحسنات على السيئات. فنحن نيجي في الدنيا ونقول فلان ده داعي المعصية خلاص كل حاجة حسنة فيه لا تقبل، ينفع؟ ربنا تجاوز عن السيئات في جثة السيئات لما قلت عن الحسنات ودخلوا الجنة، ونحن نتعامل مع الناس إذا بدأت المعصية نقول المعصية غالبة على كل الحسنات، هذا لا يصلح. فهذا الميزان هو الذي وزن به رب العالمين عباده. طيب حتى نقوي عناصر القوة لابد أن ننظر إلى الألفاظ الواردة منا. أحيانا يبقى الله قرب مني وله معاني، فلابد أن تحمل الكلام على خير المحابه. ليه؟ هون الناس مش على بلاغة واحدة، وربما تغضب مني لفظة تغضب منها. ولذلك قال الأدباء قد يوحش اللفظ وكله ود. خلي بالك، قد يوحش اللفظ وكله ود، يعني يبقى اللفظ كده مزعلق بس هو كله ايه؟ رحمة. يعني مثلا عندما قال رسول لمعاذ ثقلت أمك يا معاذ، ها دي كلمة كده سهلة ولا صعبة؟ صعبة على بس قصدها ايه؟ ده بيرققوا بيفرقوا ايه؟ ثقلت أمك يا معاذ، مع ان اللفظ ايه؟ صعب شوية، لكن ما أراد به ظاهر اللفظ. فأحيانا يذكر لفظ وقرب مني، لكن لا ينبغي أن يحمل لفظ ما لا يحتمل. هناك مجالات متعددة، والكلمة في اللغة العربية تحتمل معاني. حمل الكلام على خير محله، بهذا نقوي روابط القوة بيننا. كذلك إذا بلغك كلام عن أخيك، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، تثبت من كلام القريب. اثنين صحاب، واحد نقل كلام نفع عن واحد اخر، تثبت من هذا الكلام. ليه؟ ربما نقل الكلام لعداوه، لحسد، لغيره، لتنافس، لدنيا، دي كلها اسباب. تثبت من نقل القريب عن قريب، فربما نقل كلاما خاطئا عنه. مره واحد لحسن البصري قال يا أبا سعيد إن فلانا يستقصر في زيارتي. واحد من طلابك اللي بيقعدوا لك مش عايز يزورك خالص، واخد بالك عايز ايه؟ ده الشيطان أراد أن يفسد ما بين الحسن وما بين هذا الرجل. فرد الحسن رضي الله عنه قال طالما في القلب ود فلا شيء ولا ضير وإن طال المكر. طالما في القلب ود فلا ضير وإن طال المكر. وجي واحد ثاني لعالم قال إن فلانا قال فيك كذا وكذا، فقال له ألا وجد الشيطان بليدا غيرك؟ شوف الكلام، الشيطان ملهاش مثال غيرك أنت، يبقى نغني الكلام ده. ها ده غطى وخلاص بالله عليك. لو ان هذا الرجل بلغ الكلام عن هذا الاخر، هل يستطيع ان يكلم هذا العالم ثانية؟ مش هيروح له، لانه ايه؟ قطعه، رد عليه، كهر، فمنع من نقل الكلام الباطل، وهكذا. ده كله بيقوي روابط القوة. لذلك نقول لابد ان نكون بيننا على النصيحة للإصلاح. يبقى ننصح ونريد بهذه النصيحة إصلاحا. في هذا الأمر نحن نقصر فيه جدا. يعني إحنا بنصلي في الجامعة ومعنا إخواننا، هل نصحنا بعضنا بعضا إذا قصرنا في طاعة؟ يعني أنت في واحد من زمايلك شايف وقع في معصية، خده كده الجانب وقعده في ودنه، أنت بتعمل كذا كذا كذا، وإذا بذكرك بالله هيبتدع
قابلته تاني يوم ايه يا عم اخبار الفجر معاك ايه؟ بدات الجمعه تنش يبتدع رايته يتفلت في معصيه تذكيره بالله يا حبيبي الى النصيحه للاسلام فاذا فعلنا ذلك قومنا الروابط بيننا الذي اخبار الدنيا معاك ايه؟ ده ما شاء الله طول النهار ايه؟ الدنيا الدنيا فنتحدث عن المشاريع والاعمال العربيه والسياره والدنيا وينسى احدنا ان يقول لاخيه هل صليت الفجر؟ هل صليت ركعتين الليله؟ هل حافظت على الخمس في المساجد؟ هل حضرت الى مجلس علم؟ فنفترض ان نصح للاصلاح وليس للفضيحه، هذا لابد منه. بعد ذلك لابد ان نقطع كل اسباب الجدال والمراق. دي مساله مهمه جدا. اعظم ما يضيع روابط الاخوه جدال في مجالس لا قيمه لها. ناتي على مساله على قضيه ونفتح الجدال فيها. وربما قضيه لا يترتب عليها عمل، او قضيه وسعه العلماء، فالحق قد يتعدد. الحق قد يتعدد، لكن أهل الجهالة لا يعلمون إلا قولا واحدا، لذلك قال بعض العلماء، وينسب هذا القول إلى علي، العلم نقطة كالطاق الجهلاء، العلم نقطة كالطاق الجهلاء، فرقة كبيرة، ليه؟ تكلموا فيما لا يعلمون. ولذلك قالوا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. هو لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. مره لقيت واحده بتقول لي في مشكله طلاق وبتاع، وقال الزوج كذا، يعني تلقي الفتوى عن رجل وامراه، تقول وقال الزوج كذا وجرى منه كذا، فانا ابتليت بوقوع الطلاق على طول، وهي ايه؟ سالت بس مني يعني، هي تعرف. فقلت وما ارادت بوقوع الطلاق وهي لا تعلم ولا تقرا ولا تحفظ شيئا ولم تقرا اصل المسائل. تاسف وبنى الناس احكاما على قولها. يعني قضيه عجيبه في الفروض ويكتب في الطلاق والنكاح والفرائض يكتب بهذا بغير بينه امر عظيم. إذا نقول لابد إذا كنت جاهلا أن تثبت عما لا تعلم. فربما يجادل بعض الشباب في قضية وسعة العلماء والحق يتعدد. ولذلك لو نظرنا نجد أن في مسائل لو تتبعناها وسعت أهل العلم لكن ضاقت صدورنا من استيعابها. ليه؟ المدلول الشرعي قد يتعدد. والفهم للنص القرآني قد لا يتحد، والمعنى الشرعي يشمل الجميع. يعني قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب اختلف العلماء في معنى القروء، أهو الصف أو القليل؟ على هذا وقع اختلاف بين العلماء، على اختلاف ايه؟ في لفظة واحدة. كذلك في قوله تعالى أو لامستم النساء، قال فريق لمس المرأة ينقض الوضوء، وقال فريق لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والمعنى الجماع وليس اللمس المباشر. وعلى هذا وقع خلاف سائر بين العلماء. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل هذا ويحتمل ذلك. قضية السجود أتسجد على الركبتين أو على اليدين؟ لما تيجي تنزل من رفع ركوع للسجود تنزل على إيه؟ على ركبتك ولا على إيديك؟ اللفظ يحتمل، يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. طيب بروك البعير نفسه مختلف فيه. البعير ينزل على دراعه ولا على ركبته؟ منازع فيه بين العرب واللسان العربي والفقهاء والمحدثين نزاعا طويلا. إذا اللفظ يحتمل، اتسع الصدر خلاف الوارد، والأمر في ذلك احتمل قولين بين أهل العلم. فحتى نحافظ على روابط الأخوة لابد أن نقطع أسباب الجدال والمراء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراق وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. درجات، شوف، لمن ترك المراق وإن كان محقا، ترك الكذب وإن كان ناجحا. أصحاب النقطة سعيد وعرش الشراوي كتاب الكلام ده كله، إذا أردت منزلة عالية في الجنة دعك من الكذب في الإزاء، دعك من المراق حتى لو كان في الحق. قيل لأحمد الرجل يدافع عن السنة، قال يبين ثم يسكت، بين الحق ويمشي. ما تجدش ليه؟ لأن الجدال بيننا يورث قدوة القلب. خلاص طالما قعدت جعلت دينك بالجدال قسى قلبك. ثانيا الجدال لابد أن ينبت الضغينة في القلب، لا يزيد. أنت جريت فلان خرجت من المجلس وأنت بتتراضى وأنت بتدعي عليه، ده بيحصل. وربما نناقش في قضية فرعية من المسائل العملية في الشريعة، لكننا ضاقت أفهامنا عن حصولها وتحصيلها، ترتب على ذلك مكسبة وضغينة في القلب. لا، دعك من هذا، تعلم الحق وبين ولا تجادل. كذلك ترى في القلب قسوة، لأنك طول النهار مثل تاني فلا شغال جدال عليهم، خلاص. ترى القلب لا يحن لكتاب الله، لا يرق للموعظة، ليه؟ قلبك خلاص ده من كثرة الجدال ضاق، وربما انتكس القلب بهذا، وهي مصيبة عظيمة لابد من علاجها. لذلك قال العلماء كيف تنهي الخلاف بين فريقين، تعمل ايه؟ أول شيء أن تتعلم أسباب الاختلاف، أول حاجة. ثانيا أن تستعمل الأدب مع الاختلاف عشان تقطع جذر الخلاف. أولا تعلم أسباب الخلاف، خلاف متنوع والحق كثير، وإياك أن تعترض على رجل يعمل عملا صالحا وأنت ترى أنه عملا فاسدا. إزاي؟ واحد مثلا محب للصيام عايز كل الناس تقوم، لو شاف واحد فاصل يوم 13 ولا 14 ولا 15 ولا كذا، شوف العاصي المقصر المؤمن ده بيفطر بيعمل بيت يا اخي ما ادراك، لعل الله فتح له بابا اخر اعظم من هذا الباب، مش كده؟ لعله له مع الله عباده لا تقدر عليها، ولا ترى رجلا كاملا في كل الطاعات. واحد ربنا فتح عليه في الصيام، والثاني في الصلاه، والثالث في الصدقه، والرابع في الجهاد، والخامس في طلب العلم، والسادس في الدعوه الى الله، كل واحد ايه؟ له فتح من الله. وقلما قرا رجل جمع الخير كله، ده واحد زي الصديق مثلا من النوادر الزمن، واحد زي عمر من النوادر، لكن ان ترى بيننا رجلا جمع كل حاجه، مش الحديث لما جه وسال عنا مات رسول وسال من زار اليوم مريضا قال الصديق انا، من اصبح صائما قال الصديق انا، من تبع جنازه قال انا، قعد عدد كل حاجه قال انا انا انا، قال اجتمعنا في امرئ من قط الا دخل الجنه. ده الصديق، لكن مين زي الصديق؟ من من الناس كابي بكر رضي الله عنه بدرجه عاليه. اذا بنى صعب خلافا على قضيه سائغه، واحد ربنا فتح له الباب لا تضيق ما فتح الله. ولذلك الامام مالك كان يقول وقد قسم الله لي بابا من العلم فانا ارضى بما قسم الله لي. خلاص ابن مبارك المجاهد، خلاص هو جاهل، مالك عالم بعلم الجلال، ففتح الله لي باب من العلم. خلاص فاذا شرح الله صدرك لباب من الطاعات فانهل منه، خلاص عبرك اخواني. الغايه واحده والطرق الى الله متعدده، مش كده؟ الغايه عباده الله. ازاي؟ ده ايه طريقه؟ تعبده بالصلاه، بالصيام، بالصدقه، بالعلم، بطرق ايه؟ كلها مشروعه، كلها خير. ولذلك لا باس ان يتفقه كل عالم في مجاله. هذا بتاع حديث، واحد بتاع فقه، واحد بتاع لغه، واحد بتاع قرايه، كلنا ايه نعبد الله لغايه واحده مش كده؟ رجل يدعو الى الله، الثاني يجاهد في سبيل الله، رابع بين رجل بماله. اذا اسباب متعدده والغايه واحده. لكن احيانا ياتي بعض الشباب يقول لك لا ده مالوش في السنن خالص، ما بيصليش سنن قبليه، ده مش داخل معانا في الموضوع، وده ما بيدخلش سنن خالص، مش داخل معانا كمان. يبقى ايه؟ حسب الناس على هذا، وهذه طاقات. ها؟ ولا يجب على كل عبد ان يجمع كل النوازل. اذا لابد ان تعلم ان الحق قد يتعدد. ده وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. الناس عنده ايه؟ ما صلوا في بني قريظه، ما صلوا في الطريق، فصوب الطريقين. ها؟ مش ده غلطان وده مش غلطان. لما كان في الطريق حضرت الصلاه، قالت ابن صلي، وقالت لا انما طلب منا ان نصلي في بني قريظه، ده طريق يقين. فريق صلى في الوقت وفريق اخر قال حد ما يصل لبني قريظه. الرسول اراد الاستعداد، عايز استعداد عشان يروحوا ايه بدري لبني قريظه، وما اراد تسكير الصلاه. لكن انت على صفك ولا تقصر الصلاه، فالبعض صلى في الطريق والبعض صلى في بني قريظه، الاثنين فقراء صح. اذا صوب الفريقين، صوب الفريقين. واخد بالك؟ في قضايا تسع العلماء، ولا بد ان يتعالى ما وسع العلماء. ومن ضاق صدره عما وسع قلوب العلماء فلا مجال في طلب العلم. يبقى ايه؟ يسيب المكان دوت حتى لا يعاني نفسه ولا يعانينا معه. اذا اول شيء ان نتعلم اسباب الاختلاف، ثانيا ان نتعلم الادب مع الاختلاف. اخواني النهارده قضيه عظيمه، مثلا قضيه الحاكميه، ثلاثه الناس، فريق يكفر الحاكم وثاني ما يكفرش. طيب ترتب على ذلك انشقاق في الصف، انشقاق في الجماعه، هذا يكفر وهذا لا يكفر. اقول اذا كانت المسائل العمليه والاعتقاديه بعضها وسع اهل العلم فلا بد ان تتعلم. فمثلا في بعض القضايا سلف ائمتنا، سلف الشافعي واحمد، فكان احمد يقول من ترك الصلاه عامدا كفر. الشافعي يقول لا يكفر بترك الصلاه، والشافعي شيخ احمد. ما ترتب على ذلك تطاولا من احمد على الشافعي، ولا الشافعي على احمد. ليه؟ لانهم كانوا يختلفون ويريدون الوصول للحق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله ما غادرت احدا الا وتمنيت ان يكون الحق على لساني. شوف الكلام، تمنيت ان يكون الحق على لساني. هذا ليه؟ لانه يعلم انه ما جلس الا طالبا للحق وليس انتصارا للنفس والهوى. فالآية تحثنا على الإصلاح بين المسلمين، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول السيد هدمات النجاشي وعلي السنعم وعدوه من الصحابة، وترجم له في كتب الصحابة مع أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه آمن به في حياته ومات مسلما، ولما مات صلى عليه رسول الله صلاة الغار، فقال إن أخا لكم في بلاد الحبشة قد مات فهلموا فصلوا عليه، فجمع الناس وصلى عليه. فالنجاشي معدود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يترتب على ذلك ده قضية صلاة الغائب، نحن تكلمنا عليها قبل ذلك، لكن مزيد بيان. فعندما صلى على النجاشي كانت قرينة أن النجاشي ملك كان على بلاد الحبشة، وكان قومه على دين النصرانية، فلم يكن أحد في أهل بلاده على الإسلام، سوى من كان مهاجرا من الصحابة، فلما مات النجاشي لم يصل عليه، يعني مات في غير أرض الإسلام ومات بين قوم كفار، فعند ذلك جاز لولي الأمر أن يصلي صلاة الغائب على مثل هذا. في غير حالة النجاشي من مات من الصحابة بعيدا عن رسول الله لم ينقل قط أنه صلى عليهم صلاة الغائب. في غزوة مؤتة مات جعفر ومات ابن رواحة ومات زيد وما صلى عليهم صلاة الغائب ونعاهم على المنبر، ومات القراء 70 قائلا ماتوا ولم يصل عليهم صلاة الغائب. لذلك قال جمهور العلماء إنما يصلى على الغائب إذا مات في أرض لم يصل عليه فيها، لكن مات في أرض صلى عليه الناس دي مصيبة. لذلك في واحد من يصلي مثلا مات في مكة وصلى عليه 3 مليون، ليه يصلى عليه هنا كمان؟ هذا لا يكون. ليه؟ صلي عليه في بلاد الإسلام، مات بين المسلمين، غسل وصلي عليه، خلاص انتهت القضية. إذا النص يقيد بما كان على النجاشي وأمثاله، إن وقع ذلك فعلنا، لم يقع فنحن معروف. نعم. تعدد الجنائز جائز، تعدد الجنائز جائز، يعني ايه؟ واحد صلينا عليه هنا ورحنا وديناه بلد ثانيه، يجوز لاهله الاخرين ان يصلوا عليه، فالتعدد ليس ممنوعا. فاذا صلي عليه في قريه وانتقل الى بلد اخرى صلي عليه وهكذا، بل يجوز لك بعد الدفن اذا لم تصلي ان تستقبل القبله وتصلي عليه، ماشي كده؟ بعد الدفن كمان إذا مات ولم تشهد جنازتك جاز لك أن تذهب عند القبر لتستقبل القبلة ثم تصلي عليه صلاة الجنائز. وفي ذلك حديث وليدة لما ماتت بالليل ودفنها الصحابة، سأل عنها الرسول قال أين وليدة؟ قالوا ماتت بالمساء وخشينا أن نوقظك ليلا، فذهب إلى قبرها وصلى عليها. هذا يدل على جواز الصلاة حتى بعد الدفن. ماشي. ما هي ملك اليمين؟ يعني ربنا يكرمنا لما يكون سوق الجهاد ونقاتل أعداء الله عز وجل، ستعرف من هي ملك اليمين. ملك اليمين هي ما يمتلك بعد الحروب بالأسر والغنائم. يعني مثلا لو احنا ربنا كرمنا كده وقاتلنا اليهود فانتصرنا عليهم، فاحنا مثلا الجيش المصري قوام مثلا 10,100,000 جندي، وغنائم اليهود كانوا مثلا 4 مليون ولا حاجة، كل جندي بياخد قدر من الغنيمة، يجي لك 10 يهوديات مع 15 واحد من اليهود، دول كلهم ايه؟ اشتغلوا عندك عبيد في بيتك. هذا ملك اليمين. دخلنا بقى أمريكا بعد كده، هتجد بعد فترة عندك 100-200 واحد، وده كان موجود في عهد العزة الإسلام، كان موجودا، كان في عزة. بعد 3-4 سنين من القتال سترى هؤلاء علماء الإسلام كما وقع في العصر الأول، يعني دخلوا بلاد الغرب ثم أخذوا الغنائم. الإسلام عامل الأسرى معاملة كريمة، ودلوقتي احنا قاتلنا وانتصرنا أخذنا الأسرى، عندنا كم حل؟ إما أن يقتلوا، وإما أن يقتلوا، وإما أن يعيشوا مكرمين في دار الإسلام. لسان الطريق يعيش مكرم في دار الإسلام، يعيش في بيته، يأكل من طعامك، يشرب من شرابك، ينام على فراشك، يتعلم الإسلام منه. قال لك ما يحبش، لا عندنا سجون ولا معتقلات، لا، يبقى حر، حي، يعيش، يحيا، ليرى الإسلام حياة قائمة. واخد بالك؟ فأراد الإسلام بهذا العمل أن يدخل هؤلاء في دين الله، لما أبى أن يكون عبدا لله جعله الله عبدا لعباد الله. هو دي أقل حاجة، لما أدى العبودية لله جعله الله عبدا لعباد الله، ثم أراد الإسلام له الخير. ليه؟ لأننا بهذا الطريق نحص على دخول في الدين. لو ضمنت السجن كيف تعلم الدين؟ لو قتلناه لا تجازره إلى حل إحنا نعمل معي نعيشه بيننا ليرى الإسلام قائما ليتعلم. لكن مشكلة بقى النهاردة لو إحنا فعلا فعلنا هذا وقاتلنا ودخلوا إلى بلادنا، هل سيتعلمون الإسلام من بيوتنا؟ مشكلة. أخشى أن يتعلم نساء أمريكا رأس البلد، يبقى لما يرصوا إنجليزي رأس بلد. ليس في بلادنا ما يعلمهم. إذا حتى نقول بملك اليمين فلا بد أن نربي دينا معلما ساجما شريعة الله، حتى إذا انتصرنا على عدو وأخذنا الغنيمة أتى هؤلاء وتعلموا من أخلاقنا من عباداتنا هذا الذي جرى في عهد الإسلام. ففي زمن التابعين وأتباع التابعين كان معظم العلماء من الموالي، يعني من العلماء الذين سادوا وحكموا وعلموا كانوا من الموالي، يعني أسرى الحروب صاروا كادة. ولو تتبعنا أئمة الإسلام في عهد التابعين سترى أن معظمهم كانوا عبيدا. أعلم رجل في عهد التابعين يعلم علم المناسك، يعني أحكام الحج والعمرة، عبد يسمى عطاء بن أبي رباح، أعلم رجل في الأمة كان يتعلم ويعلم أحكام الحج والعمرة، عبد أسود كان من أفريقيا، وكان الخليفة يرحل إليه ليتعلم المناسك منه، وكان الناس يجتمعون إليه. وإمام التابعين إمام الواعظين الحسن البصري كان مولى كان عبدا. نعم نعم والله حاجة هقول لك، يعني لو انت عايز تتجوز تتجوز، لكن دلوقتي مشكلة يمين حاليا، يعني ظل اليمين يجوز ان يقع، ودي احكام متعددة. لا يضع امرأة في ملك اليمين إلا بعد الاستبراء، يعني دخلنا مثلا وأخذنا ثديا من النساء، لا يجوز بعد التقسيم أن يضع رجل مسلم امرأة كافرة إلا بعد استبراء الرحم، يعني نتيقن أنها ليست حاملة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا هم أن يضع امرأة من الثدي قبل أن يستبرأ. قال إيه؟ قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تسكن معه قبرا. تخيل ده كلام ده عن مين؟ عن صحابي في حق مين؟ كافرة، بس اعتدى على حق رجل، اعتدى على حرمة رجل. لذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء درع غيره. من بعد ما احتلي درع ان تسقي هذا الزرع بماء، يعني ان تجامع امراه انبت فيها الزرع غيره لا يجوز. ففي احكام في ملك اليمين. ما حق المسلم على المسلم؟ حقوق كثيره كما في حديث البراء بن عازب، حقوق تبع رد السلام في تشبيه العاطف، اجابه الدعوه، عياده المريض، اتباع الجنازه، في كلام من حقوق الواجبه اذا لقيت وتسلم عليه. قول انا بعشق النبي، هذه الكلمه كفايه واحده؟ نعم، لان كلمه العشق حب مقترن بشهوه، حب يقترن بالشهوه، وهذا لا يجوز ان يقال. يعني اذا انت حبيت واحد مثلا لا يجوز ان تقول انا بعشقك. ليه؟ لان العشق شهوه، حب لكن ممدود بشهوه، لكن تقول احبك بالله. ودي من السنن، ان احببت رجلا فعليه، إذا أحب الرجل وقاتل يقول أحبك في الله، ده بين رجال مع رجال. ما ينفعش امرأة بتحب شيخ مثلا بتحب تسمع شيخ ولا بتحب تطلع على الشيخ، لا، ده فتنة يمنع لا يجوز. لكن إذا أحببت رجلا في الله أخبره بذلك حتى يعلم مدى حبه لك، لكن كلمة العشق هذه لا تقال. رجل يأتي أقاربه وأقارب زوجته يدخلون عليه بزيارات وأموال، ولا يرد ذلك ابدا. هل يجوز لها ان ترد هذا المعروف بدون اذن زوجها؟ طب لماذا ترد؟ ماذا ربطك الله اياه؟ لماذا يرد؟ لذلك قال في الحديث اذا بات هذا المال من غير استشراف نفس فقل وتوقع فرائض اموال الناس. فاذا اتاك الخير والمال فاقبل بهديه فهذا تحدث، فالهديه فيها موده بين العباد. ثم رد الهديه، يعني رد الهديه ليس واجبا، لكن من البر والاحسان اذا ابدي اليك هديه ان ترد الهديه. نعم الحاجات اللي هي المواسم. نعم الكلام عن المواسم. لا يلزم ان يرد، يعني النقود مش مال فيرد ده اعتقاد خاطئ. يعني مثلا واحد اتولد له ولد، رحت نقصته بخمسين جنيه، لا يجب علي ان ارد المال اليه. انت اهديت لي هديه، ده مش مال مردود. لا، الهدية معاملة بغير عوض. نفرق بين المعاملة التي لها عوض والمعاملة بغير عوض. الهدية بذل بغير عوض، دي الهدية. طب انت مديله هدية ولا مديله قرض؟ ها؟ الأصل هدية. نعم. العرف إذا كان مخالفا لأصل تبذل منه العرف برضه. ليه؟ لأنه اشتراط، اشترط عليه الرجل، وهذا ليس له دليل في الكتاب ولا في السنة. فإذا اشترط أن يرد له هذا المال، لا يقبل، لا يقبل. أما إذا كان الأمر على سبيل البر والهدية فهذا لا ينبغي أن يكون إلزاما على المال. اشترط عرف بقى. خلاص لا يلزم. إذا رددت رد بأقل بأكثر، أو لا ترد أنت مخير، لا يجب عليك الرد. نعم. هل عمة الأم من المحارم؟ نعم، لأن عمة الأم هي عمته، فالعمة وما علم. هل يجوز أن يستعان بالسحر لحماية امرأة ضعيف في حالة وضع ولادة لا تقوى على القيصرية مع عدم اعتقادها بالسحر والساحر؟ أولا الاستعانة بالساحر والشياطين على ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. السحر لم يدفع ضرا، بل سيجذب الضر على الولد، سيخرج منسوسا مريضا هزيلا. فالاستعانة بأي جني حتى لو قال أنا مسلم وعالم أحفظ كتاب الله، فهذا جهل بأصل كتاب الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأنت لا تعلم من هو الذي يتكلم معك، فأنت لا تدري ولا ترى، إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترى، أنت مش شايف حاجة، فكيف تصدق وهما أو قرابا أو شبحا؟ ثم إن الشريعة نهت عن تصديق الكهان الصحراء وعن تعاون مع اي جن ايا كان، حتى لو قال انا شيخ الجن، انا امام الجن، فانت لا تعلم اصابك هو او كاذب، فعليك بالاستعانه بالله عز وجل والدعاء. فالمرض التي تتعثر تدعو ربها اذا اصابها الكرب والهم ان تتضرع الى خالقها، فالذي يكشف الضر هو الله، والجن خلق من خلق الله تعالى لا يقوى ولا يقدر على دفع ضر ولا على جلب منفعه. فهذا الذي ينبغي ان يكون ان يعظم العبد امر التوكل على الله عز وجل كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد الله تعالى. اكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمه الله.